بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
في الواقع أن ما يميز فترة الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام هو تداعيات الحالة العباسية إلى الضعف والانشقاق فيما بينهم، حتى أن العباسيين حقيقة شعروا بهذا الضعف ولكن لا يستطيعون تصحيحه. العباسيون هم عبدة، يعني حقيقة عبدة وزرائهم من القوميات الأخرى، يعني البلدان الإسلامية محتلة،
نعم
محتلة من قوميات مختلفة المشارب والمذاهب والتوجهات والثقافات والأفكار والرؤى. لذلك نجد أن مثلا الأتراك يغلبون الروم، والروم يغلبون الفرس، والفرس يغلبون العرب، والصراعات هذه ساحتها بغداد حقيقة، وفيما بعد سامراء
نعم،
اعتبار أنها عاصمة العباسيين. والضحية وإن كان هم متفرجون، ولكن الضحية بالتالي هم الأمة الإسلامية، يعني والمبادئ كذلك، مبادئ الإسلامية هي الضحية لهذه الخروقات. نجد أن الخليفة العباسي هو أسير رغبات الوزراء الأقوياء، يعني وأسير رغبات القوميات الأخرى مثل الروم، هم الذين غلبوا على المعتصم، الفرس الذين غلبوا على المأمون، العرب الذين غلبوا على الأمين، الأتراك الذين غلبوا على المعتصم، وهكذا. تجد أنه للأسف الشديد حقيقة، يعني ما يميز الحالة العباسية عن الحالة الأموية أن الحالة الأموية سائرة باتجاه واحد، هم بنو أمية، والعلاقة فيما بينهم وبين المسلمين علاقة تقاطع واضحة، ولا يمكن يعني بعد ذلك البحث عن ما ورائها. لكن في قضية الحالة العباسية أو في الحكم العباسي نجد أن هناك تضارب وانقسامات وانشقاق، يعني ضعف الخلافة العباسية أو ضعف السلطان العباسي في أيام الخلفاء الأواخر انصب هذا وانعكس على الثقافة الإسلامية. كيف انعكس؟ باعتبار أنه كلما ضعفت الدولة أو ضعفت السلطة العباسية كانت هناك خروقات ثقافية وفكرية من قبل الآخرين،
قبل الوزراء الذين
قبل الوزراء
الحكام، نعم.
وفي الواقع أن هذا يؤسف له، أن ضعف الخليفة العباسي أيضا ينعكس على سيرة الإمام عليه السلام، سيرة الإمام الحاضر، باعتبار أن الإمام كلما ضعف الخليفة العباسي تجد أن الإمام عليه السلام يعيش حالة من التوجه الأنظار إليه، الأمة تتوجه إلى أن الخلافة الحقيقية هم هؤلاء، الخلفاء الحقيقون هم هؤلاء. الخليفة العباسي يريد أن يبرر فشله، يريد أن يعكس فشله على ما يعني على سيرة الإمام عليه السلام، بالتضييق، بالمطاردة، بالاتهام، بجذبه إلى مثلاً إلى سامراء أو إلى بغداد أو وهكذا.
والاستهانة
نعم، سيرة المأمون نجحت، لا أقول نجحت، ولكنه هم أرادوا أن يعني يعكسوا نجاح هذه السيرة، باعتبار أن المأمون استدعى الإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان، المعتصم استدعى الإمام الجواد أيضا خراسان، استدعى المأمون استدعى الإمام الجواد عليه السلام من المدينة إلى بغداد، إلى خراسان كذلك وإلى بغداد بعد ذلك. المعتصم أيضا حاول أن يضيق على الإمام الجواد عليه السلام، وهو الذي استشهد على يديه الإمام الجواد عليه السلام. المتوكل استدعى الإمام الهادي عليه السلام من المدينة إلى سمراء، المعتز استدعى الإمام العسكري عليه السلام أيضا. ولذلك تجد أن هؤلاء يحاولون أن يعني يصححوا كل عثراتهم هذه وإخفاقاتهم التي يعني لا يمكن تصحيحها، تنعكس هذه على سيرة الأئمة عليهم السلام بالتضييق والسجن والمطاردة وبالتالي القتل. لذلك نجد أن الإمام الهادي عليه السلام عانى من المتوكل. المتوكل كان يعني طاغية وكان معروف بالنصب، يعني رجل ناصبي، يعني ينصب العداء لأهل البيت عليه السلام.
نعم.
بعكس من سبقه الواثق العباسي، الواثق العباسي كان كثيرة جده المأمون، يعني كان تقريبا متوازن، يعطي نوع من الحرية لبني هاشم وللأئمة عليهم السلام، لكن المتوكل حاول أن يخالف سيرة أولئك. يعني كانوا أولئك يقولون بخلق القرآن، هذا لا يقول بخلق القرآن، كان أولئك يعني يجعلون الرواة وأئمة السنة دائما في حالة التهمة فيضربونهم ويجلدونهم إلى آخره. المتوكل كان يحيي السنة كما في تعبيراتهم، لذلك اختلف المتوكل في مزاجه، في توجهه، في رؤاه، في ثقافته عن غيره. وهكذا ما بعد المتوكل أيضا ساروا بهذا الاتجاه. الإمام الهادي عليه السلام عاصرا من المتوكل إلى المعتز إلى المستعين إلى أولئك الذين جاروا، يعني حقيقة يعني أعلنوا إفلاسهم، أنهم هم لا يستطيعون تنفيذ حكم واحد، إلا أنهم يعني صبوا غضبهم على الإمام عليه السلام، على الأئمة المعاصرين، ولكنهم لا يستطيعون أن يتحرشوا بوزرائهم، هم عبيد عند وزرائهم. كان بغى الكبير يفرض على المتوكل ما يريد، وكان يعني هي الحكم الحقيقي لبغى. بغى هذه يعني بغى هذا وزير معروف من الأتراك، كان متسلطا متجبرا، حتى الخليفة العباسي كان يعني يضعف ويخاف ويهابه. لذا نجد أن الإمام الهادي عليه السلام عاش في هذه الأجواء. كيف يعني يوازن الإمام الهادي عليه السلام بين هذه الأجواء القلقة وعدم الاطمئنان، وبين أن يطمئن شيعته على أن تسير بسيرة باتجاه واحد، ليحملها رسالة، ليحملها حالة ثقافية جديدة تختلف عن الحالة العباسية. لذلك نجد أن الإمام الهادي عليه السلام كان حقيقة يعاني من هذه الأحداث، ولذلك حاول المتوكل أن يضيق على الإمام الهادي كثيرا، وأن يري الإمام الهادي عليه السلام ما لا يريه قبله، حتى أنه حاول أن يعتدي على قبر الإمام الحسين عليه السلام. هو معروف بأنه اعتدى على قبر الإمام الحسين عليه السلام، وأراد أن ينبش قبر الإمام الحسين عليه السلام، لكن ظهرت كرامات ومعاجز للقبر الشريف، وأسقطت ما في يد المتوكل وأمثاله، وقتل المتوكل شر قتله على يد ولده المنتصر، باعتبار أنه المنتصر حقيقة كان يقول، يقال أنه كان يقول بإمامة أهل البيت عليه السلام، ولكنه هذا لا يثبت كثيرا، ولكنه هو لا يريد كثيرا أن يضيق على الإمام الهادي وأئمة أهل البيت عليه السلام، ويجعلهم يعني مرمى لحقده وغيظه وغضبه وفشله وإخفاقه أيضا. هذا ما كان يعيشه الإمام الهادي عليه السلام في من الوضع السياسي المضطرب، الحالة العباسية المتدهورة، الأمة تعاني من الفقر، اقتصاد منهار، وضع أمني غير مستقر، هناك تمردات مستمرة، هناك جيوع، يعني حروب أدت إلى أن تكون حالة الزنج، يعني حرب الزنج الذي عاصره الإمام العسكري عليه السلام، هي حقيقة من تداعيات الوضع العباسي، خصوصا المتوكل وأمثاله. لذلك نجد الوضع العباسي أخذ ينهار، والأمة هي تدفع الثمن، ولكن الإمام الهادي عليه السلام حاول أن يوازن بين هذه الإخفاق، يعني إخفاقات العباسيين، وبين يعني نجاحه في بث رسالته وفكره. نعم. لذلك نجد أن كثير من علماء المذاهب الإسلامية التفوا حول الإمام الهادي عليه السلام، بغض النظر عن انتماءاتهم. الإمام الهادي عليه السلام كانت له يعني مجالس علمية ومباحث علمية ومناظرات علمية أيضا، وكان يعني حالة الفلسفة الرومانية تدخل من النوافذ في العقلية الإسلامية، خصوصا الترجمة أيضا أخذت ما أخذها، الترجمة أخذت ما أخذها الإمام الهادي عليه السلام. كيف يوجه ويدفع ويصد هذه الحالات الجديدة. لذلك درب كثير من طلابه وبث الحالة العلمية في البلدان، ونجح الإمام الهادي عليه السلام أيما نجاح، بالرغم من المطاردات وبالرغم من المضايقات وبالرغم من السجون التي تعرض إليها.
أحسنتم سمعت السيد. نبقى في الإمام الهادي وعطائه. العطاء المهدوي هنا والتمهيد بنظرة جديدة لحالة الغيبة ابتدأها الإمام سلام الله عليه في هذه الفترة الحرجة وهذا الانهيار للدولة العباسية.
طبعا الإمام الهادي عليه السلام بدأ يحضر، وإن كان الإمام الجواد عليه السلام بدأ يحضر تحضيرا طفيفا، يعني بحيث أنه يغرس الثقافة. الإمام الجواد عليه السلام يغرس الثقافة المهدوية بخطوات وإيدة، يعني ويعمل على تهيئة الظرف الجديد الذي سيناله الإمام الهادي عليه السلام منه صلوات الله عليه. الآن الإمام الهادي حينما يتسلم منصب الإمامة الإلهية والخلافة الإلهية، نجد أن الإمام الهادي عليه السلام يدفع بهذه الفكرة المهدوية إلى الأمام، يعزز هذه الفكرة المهدوية، ينعش الحالة المهدوية أو الفكرة المهدوية في أذهان الأمة من خلال مثلا الأحاديث التي يبثها، ما ترد عن النبي صلى الله عليه وآله، يبشر أصحابه بأن هناك ظرف جديد، أن هناك مرحلة جديدة، وهذه المرحلة هي من أخطر المراحل التي ستمر بها الأمة، خصوصا شيعة أهل البيت عليهم السلام، سيفقدون إمام قائد في ظروف في أحلك الظروف. يعني هناك صراع، يعني تجد أن ثورة الزنج في البصرة، وأن هناك تمردات من هنا وهناك، وأن الخليفة العباسي يحاول أن ينتقم من شيعة أهل البيت، ينتقم من إمام من إمامهم حتى يغطي على إخفاقاته. دائما السياسيون إذا أخفقوا في قضية يحاولون أن يوجهوا الأنظار إلى قضية أخرى، وهذا متعارف. لذلك كان يعني العباسيون يوجهون أنظار الأمة فيما إذا أخفقوا. لذلك كيف تتعامل القاعدة الشيعية حينما تفقد قائدها وإمامها في أحلك الظروف حقيقة؟ لذلك الإمام الهادي عليه السلام اهتم في تربية الأمة، في وجود نشأ جديد يعني يتقبل الحالة المهدوية بدون إمام، بدون قائد، يعني قائد غائب موجود ولكنه غائب، لا يتعاملون معه كما يتعاملون مع الإمام الهادي والحافظ العسكري عليه السلام. لذلك نجد أن الإمام الهادي حاول أن يفهم الأمة تدريبا وتمرينا كيف يتعاملون مع ظرف ليس فيه إمام، أخذ يغيب مثلا، يعني ليس فيه إمام، يعني إمام غائب، إمام غير موجود، كان يتغيب عن أصحابه، كان يتغيب عن أصحابه، وكان مثلا عن طريق الوكيل أو السفير الذي هو محمد عثمان بن سعيد العمري، السفير الأول للإمام الهادي، السفير الأول للإمام العسكري عليه السلام، السفير الأول للإمام الحجة، وهذا الترتيب ترتيب جدا دقيق، جدا دقيق، يعني استخدمه الإمام الحجة ويعني بكل دقة وبكل ذكاء حقيقة، كيف أنه أعاد الأذهان لحالة جده الإمام الهادي عليه السلام، اللي هو وضع جده الإمام الهادي وعهد أبيه الإمام العسكري عليه السلام، واليوم هو يتعامل أيضا كما تتعامل الشيعة مع هذا الوكيل في أيام الإمامين العسكريين عليهم السلام. لذلك نجد أن الإمام الهادي عليه السلام لم ينقطع عن قاعدته، نعم هو يغيب ولكن هناك شبكة، كما أن الإمام الرضا عليه السلام حينما غاب عن أتباعه في خراسان في المدينة، وغيب في خراسان، غيب يعني الإمام الرضا عليه السلام حاول المأمون أن يزجه في القصر وأن يمنع القواعد أن تدخل عليه. كيف يتعامل الإمام؟ هل أن الإمام الرضا عليه السلام انقطع؟ أبدا لم ينقطع عن شيعته، هناك شبكة من التواصل، شبكة من الوكلاء يأخذون الرسائل، والإمام كما أن الإمام الكاظم عليه السلام يكتب، كان يوجه القواعد من خلال سجنه. الإمام الرضا عليه السلام من القصر المأمون يوجه القواعد الشيعية من خلال الرسائل بواسطة الوكلاء. الإمام الجواد عليه السلام أيضا حجز في قصر المأمون حقيقة، ولكن الإمام الجواد عليه السلام لم ينقطع عن قواعده، كان يكتب وكان يتصل بشيعته عن طريق الوكلاء. شبكة الوكلاء أيضا نضجت وزادت في أيام الإمام الهادي عليه السلام، وازدادت في أيام الإمام العسكري عليه السلام، وبرزت بشكلها الواضح والواسع في أيام الإمام الحجة عجل الله وجهه. لذا كان يمهد الإمام الهادي عليه السلام لهذا الظرف الدقيق جدا، أنه كيف تتعامل الشيعة مع ظرف أو مع عصر لم تتعامل مع، يعني لم تستطع الوصول إلى إمامها إلا عن طريق
الأشخاص الوكلاء،
الأشخاص الوكلاء أو السفراء،
السفراء الأربعة، وبالتالي وكلاء
وكلاء شبكة الوكلاء. هذه شبكة مرتبة مبثوثة منظمة بدقة جدا جدا بدقة، يعني لا نتصور أنهم سفراء يجلسون في بيوتهم يتلقون الرسائل، لا أبدا، كانوا يتحركون ليل ونهار. يعني عثمان بن سعيد، محمد بن سعيد، عثمان بن سعيد العمري السفير الأول، السفير الأول كان يطوف البلدان وكان يحمل، يعني يلبس ملابس التجار لبيع السمن، وكان يحمل السمن، وكان تاجرا، تاجرا يسمى فلان السمان، عثمان السمان أو الدهان في بعض الروايات. لذلك هو اختفى حتى غيب هويته وغيب شخصه، وهو يطوف في البلدان يوصل التعليمات وينظم الوكلاء وينظم الأمور الأخرى المتعلقة بغيبة الإمام. إذن هناك حركة دؤوبة، يعني لم يعني قد لا يتصور البعض أنه أن العباسيين نجحوا مثلا في عزل الأئمة عليهم السلام في السجون، وكانوا بعيدين عن قواعدهم وكانوا لا يتصلون، لا أبدا، هذا كله بقدر ما هم بنو العباس بقدر ما ضيقوا على أئمة أهل البيت عليهم السلام، كان أئمة أهل البيت عليهم السلام ينطلقون أكثر وأكثر. لذلك الشيعة لم تشعر، بل بالعكس، كان كلما سجن الإمام وضيق عليه كانت الشيعة تشعر بالنشوة، نشوة الانتصار والتحرك والاتصال بالإمام
ويزداد الإصرار إلى الهدف.
لذلك هي معركة حقيقية، معركة حقيقية بين حالة الإمام كإمام وقواعدهم جهة، وبين السلطة العباسية المطاردة الخائفة الذعرة من وجود الإمام. لذلك الإمام الهادي عليه السلام هيئ للإمام الحجة عجل الله رجل الشريف هذه الحالة من الغيبة، كان يغيب ويتغيب، كان يتغيب عن أصحابه، بل أن الإمام العسكري عليه السلام رسخ الأمر أكثر، كان يضع ستارا فيما بينه وبين أصحابه ويحدثهم وكيف كان، يعني كيف كان الأمر، أنه مثلا أصحابه يتحدثون من خلف الستار مع إمامهم حتى يعني يغرس حالة الغيبة في نفوسهم، وأنه ظرف ليس بجديد. وفعلا حينما غاب الإمام الحجة لم ترتبك القواعد، صارت الأمور بمثل ما كان يسير، وليومنا هذا والحمد لله، وتزداد قوة وتزداد عافية بحمد الله تعالى، بالرغم من المطاردات والقتل وما شاء الله من التهم والتكفير وإلى آخره. يوم بعد يوم نزداد علوا وارتفاعا بقدر ما نزداد تهما وقتلا وبطشا وتنكيلا وداعشا
وتهميشا.
هذه داعش طبعا حالة جديدة، يعني حالة جديدة، كل إرهاب تمثل في داعش. فلذلك تجد أن الإرهاب الجديد المعاصر هو إرهاب داعشي يلاحق شيعة أهل البيت عليهم السلام، هم يزدادون حقيقة. اليوم ازدادوا يعني تألقا شيعة أهل البيت عليهم السلام في هذا الظرف، ظرف الإرهاب الذي سلط عليهم، لكن نجوا ويتخلصون قريبا إن شاء الله تعالى بكل نصر وبكل سعادة إن شاء الله.
إن شاء الله. أحسنتم سمحت السيد. نحن نقترب إلى أيام الغدير المباركة. هذا الإعلان الرسمي لولاية مولانا أمير المؤمنين من خلال النص الإلهي، من خلال التنصيب الإلهي، هذا إعلان رسمي، وبالتالي إعلان للإمامة بصورة عامة وصولا إلى إمامة مولانا الحجة عجل الله فرجه الشريف. سمحت السيد، أبعاد هذا الإعلان وكيفيته، هل هناك سر في أن يكون في هذا الوقت، في هذا الزمان، بهذه الطريقة التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالتبليغ، وإن لم يبلغ فما بلغ الرسالة؟
في الواقع أن مسألة التبليغ أو يوم الغدير هي حقيقة توقيت إلهي، بالرغم من أنه يعني تشير بعض الروايات إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه محاولات، وهذه المحاولات حقيقة للأسف الشديد يعني جوبهت من المعارضة. كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حجة الوداع هذه من الأهم من الحركات التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم لجمع الأمة الإسلامية تحت منبره ويبلغ مباشرة، يعني حتى لا يستخدم مثلا وكيل أو رسول أو كذا أو كتاب إلى آخره،
بشخصه الكريم
أن يسمع أن يسمع المسلمون ما يلقيه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. لذلك يقول نسمع، كان في رواية خطبة الغدير يقولون نعم يا رسول الله نسمع، أتسمعون؟ يقولون نسمع،
بهذا التأكيد
أتسمعون؟ يقولون نسمع، بلى يا رسول الله نسمع. هذا طبعا تأكيد على أنهم هم شاهدوا على أنفسهم أنهم بلغوا أنهم سمعوا. لذلك النبي صلى الله عليه وآله بدأ في يوم عرفة، كما في بعض الروايات تشير إلى أن في يوم عرفة حاول أن يعني يعلن عن ولاية أمير المؤمنين عليه السلام ووصايته في هذا اليوم، ولكن يبدو أن المؤامرات يعني لم تنتهي، بدأت تزداد سعيرا و يعني حقيقة يعني قوة وإصرارا على أن يحبطوا مشروع النبي صلى الله عليه وآله في وصاية علي عليه السلام. لذلك حينما صعد النبي صلى الله عليه وآله في يوم عرفة واجتماع الحجاج في صعيد واحد، يعني لم يتفرقوا كل الحجيج في صعيد واحد، لم يتفرقوا في عرفة، فصعد أراد أن يخطب، وعلموا منه أنه يريد أن يبلغ عن الولاية في علي عليه السلام. ضج الناس أقصد المنافقون، ضجوا بالصياح والتكبير والتهليل والكذا، حتى غطوا على فوضى حقيقة، يعني افتعلوا فوضى، غطوا على كلام النبي وخطبة النبي صلى الله عليه وآله، حتى يأس النبي من أن يستمعوا إليه فنزل تركهم. ثم في مزدلفة تقول الروايات الحجيج كلهم ينحصرون في بقعة أصغر وأضيق من عرفة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبلغهم، فعرفوا أن التبليغ لعلي خاصة، فبدأوا بالتكبير والتهليل وكذا والصراخ إلى آخره، فلم يستطع النبي صلى الله عليه وآله أن يوصل صوته، ويعرف أن هناك مؤامرة، وهذه المؤامرة كيف تحجم وكيف يقضى عليها. حتى لو كان أصحاب النبي المخصوصين المقربين كيف يفعلون؟ ما الذي يفعلونه؟
يأتمرون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم،
هم حجيج الآن، حجيج، هل يمنعون هؤلاء بالضرب بالصراخ إلى آخره؟
محرمون كيف؟
فهناك تيار، حقيقة تيار مشاكس، يعني تيار مشاكس ومعاكس لتوجهات النبي صلى الله عليه وآله. بدأ أيضا في منى أيضا رموا الجمرات، ثم أراد أن يعلن، بدأوا بهذا الصراخ والتفرقة وفرقوا الحجيج وانتهى المشروع. ثم توجه النبي صلى الله عليه وآله إلى مكة، إلى المسجد الحرام، وجد أن هذه فرصة أيضا، أن الحجيج يطوفون لينهوا أعمال مكة بعد منى وبعد المشاعر. وجد النبي صلى الله عليه وآله نفسه أنه أيضا يعارض بهؤلاء، كان صراخا وصياحا وإلى آخره، وتكبير يغطي على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مخالفة طبعا، قطعا أنها مخالفة، يعني مخالفة أدبية ذوقية.
هنا سمعت السيد، مع رسول الله وهم في ذلك الوقت يعني مقربون إلى الرسول، يعني بهذه الحالة من القرب والعيش في رحمة ونور الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخالف هذا القول وأخالف أمر الرسول؟
طبعا هذا يعني يحتاج إلى بحث حقيقة، أنهم هم هل كانوا فعلا مقربون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله،
لا لتقدير بهذا المعنى الذي تذكره يعني رواياتهم وكلامهم.
صدقوني هذا كل إعلام تبنه الأمويون وبعد ذلك العباسيون، وجاءت هذه بعض الكتاب الذين المرتزقة أقلام مأجورة كتبت أنهم فلان وفلان هم أشد المقربين إلى النبي صلى الله عليه وآله، عندنا أدلة وروايات تشير إلى أن هؤلاء كانوا أبعد القوم عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبعد القوم عن النبي صلى الله عليه وسلم باعترافهم
برواياتهم.
نعم كان يقول الثاني يقول شغلنا سماع الحديث عن النبي الصفق في الأسواق. الصفق في الأسواق كنا نشتغل في الأسواق نبيع ونشتري يعني مو دائما يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم ونسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الثاني تصريح الثاني. وابن قتيبة يعترف بهذه وأمثالها يقول أن الثاني كان يقول كان يشغلنا عن سماع قول النبي صلى الله عليه وسلم الصفق في الأسواق. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله حقيقة هو محمل برسالة يعني لا بد أن يبلغ، لكنه علم أن انشقاق الناس وأن ظهور الفتنة فيما بين المسلمين ستؤدي إلى خراب يعني بناء 23 عام، فأشفق على ذلك يعني أشفق على أنه على أن لا تضيع تعابه في هذه اللحظات، لحظات حقيقة حرجة كان يعيشها النبي صلى الله عليه وآله. هم يعرفون وقال لهم أنه هذا هو آخر الحج يعني حجة الوداع، أن أوشك أن أجيب فأدعى أو أدعى فأجيب أو في بعض الروايات أدعى فأجبت، كانه التأكيد على إجابة النبي صلى الله عليه وآله لنداء الله تعالى لأجله. لذلك هم علموا أنه لا بد أن يعني يتوفى النبي صلى الله عليه وآله ولا بد أن يستغل هذا الظرف. لكنه حينما وصل إلى غدير قوم وهو مفترق الطرق بعد هذه المحاولة الأخيرة للنبي صلى الله عليه وآله والفرصة الأخيرة لدعوته وخطبته، إذا لم يستغل هذه الفرصة ذهبت يعني التبليغ يبقى على يعني يبقى على تبليغ بعض الرسل بعض الكتابات أنه علي خليفتي وهذا
وربما تضيع وتنتهي
قطعا يتغير. هو على كل حال هم غيروا وحرفوا الأحاديث فكيف لا يحرفون هذه الوصايا، ولكنه يسمعهم أراد أن يسمعهم. لذلك نجد أن التأكيد إن لم تفعل فما بلغت رسالته يعني لا 23 سنة لا صلاة لا صوم لا حج لا زكاة، أنك لم تبلغ شيئا ما لم تفعل هذا، ما لم تبلغ الولاية. بلغ الولاية حتى تكتمل ما بلغت في 23 سنة، هي هذه النقطة الأخيرة. والله يعصمك من الناس لا تخف يا رسول الله، لا تخف من هؤلاء المنافقين هؤلاء الزنادقة الذين سيحرفون المسير التاريخي أيضا، لا تخف من ذلك. قام النبي صلى الله عليه وآله وتحدى قريش كما كان يتحداها، لأن الله تعالى يعصمه أعطاه عهدا والله يعصمك من الناس. إذا قام النبي صلى الله عليه وآله بكل قوة وبلغ ما بلغ عن الله تعالى في أنه أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم، أتشهدون؟ قالوا بلى. قال اللهم أشهد. أتعلمون أو تشهدون أن أني مثلا في خطوة طويلة ثم يقول أتعلمون أن هذا أخي ووصي وخليفتي عليكم من بعدي، أتشهدون بذلك؟ قالوا اللهم نشهد. قال قوموا فبايعوه. كثير من الروايات تقول أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أن توضع خيمة يختص بها علي عليه السلام ويدخل واحدا واحدا ليعطيه البيعة، يعني يشهد النبي صلى الله عليه وآله على بيعتهم. أول من بايع الثاني، أول من بايع الثاني سبق حتى الأول، فبايعه وقال بخن بخن لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولا كل مؤمن ومؤمنة. هذه طبعا هي من أهم حقيقة من أهم الحركات، يعني أهم مفصل من مفاصل الدعوة النبوية صلى الله عليه وآله، حاول أن يغرسها في نفوسهم وإن أبوها، ولكنه أشهد الله عليهم وأشهد التاريخ عليهم وأشهد الأجيال عليهم بأن هؤلاء قد خالفوا بيعتهم بعلي عليه السلام.
سلام الله عليه.
بعد ذلك يأتي من هذا وذاك ويفسر أنه مفهوم يعني الولاية والمولى، ألستوا أولى الناس بأنفسكم يعني أولى يعني أحب يعني أحسن يعني أفضل يعني إلى آخره. ولذلك اجتهدوا في التفسير حتى يحرفوا المسير. لكنه المهم هم يعترفون بهذه الخطبة ويروونها أكثر من 82 أو 83 راوي من أهل السنة رووها، حتى أن الإمام الصادق عليه السلام في 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 بيان ظلامته يقول: كل قضية تثبت بشاهدين إلا قضيتنا تثبت. 120,000 من المسلمين حضروا ولم تثبت قضيتنا. أي مظلومية هذه؟ أي مظلومية؟ أي مظلومية؟ هي المظلومية مظلومية شيعة أهل البيت الآن يعيشونها. اليمن تقصف، بالأمس قصفت يعني عائلة، حتى قيل أكثر من 200 مرأة وطفل قصفوا، والعالم لم يتكلم أبدا أبدا أبدا. لو يقتل واحد في أوروبا يقتل هكذا هدرا أو كذا، تجد أن الإعلام الأوروبي والعربي يعزي وكذا،
مع الصحيفة الفرنسية
هكذا. هذه هي الحقوق المهدورة، هذه هي الحقوق المهضومة
التي تجاوزت على المسلمين.
نعم
أحسنتم سمحت السيد. الكلام عن الغدير حقيقة لا يتوقف عند حد ولا يسعنا حقيقة الوقت، لكن لو اليوم نربط بين الغدير وبيعة مولانا صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف، المكان الحرم الشريف، المكان البقعة المقدسة، الزمان أيضا في موسم الحج وفي أيام الشهر الحرام، فالربط بين ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه في بيعة الغدير وبيعة صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف.
طبعا هناك تشابه واضح، نعم هناك تشابه واضح بين البيعتين. البيعة أعلنها النبي صلى الله عليه وآله في غدير الخوم وفي نهاية موسم الحج، كذلك تكون بيعة النبي المهدي الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف بعد الحج، تشير الروايات أنه بعد الحج تكون بيعة، وبيعة النبي أمير المؤمنين عليه السلام بعد إعلان النبي صلى الله عليه وآله أيضا تكون بيعة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف بعد إعلانه، بعد هذا الإعلان الذي سيتلوه على مسامع الحجاج، يعني بعد قبل أن ينفضوا يعني في نهاية الموسم، في نهاية الموسم وبعد أن أنهى الحجيج حجهم واجتمعوا في البيت الحرام، يعني هو آخر يعني لعله في طوافات الأخيرة مثل طواف النساء أو طواف الزيارة كما يسمونه أو طواف الحج، هم يجتمعون فيستغل الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف الإعلان عن نفسه وعن حركته ومطالبة الناس بالبيعة، كما أن النبي صلى الله عليه وآله استغل تجمع الحجاج في غدير الخوم فأعلن هذه البيعة المباركة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام. إذن بيعة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف حقيقة بدأت من يوم الغدير، حينما أوصى النبي صلى الله عليه وآله ببيعة علي عليه السلام، وأنه لا بد أن يبايع أمير المؤمنين عليه السلام وصيا وخليفة من بعده ووليا للأمر، ولا بد أن تكون هذه الولاية، بعد ذلك يأتي التفصيل، هذا إعلان مجمل، بعد ذلك يأتي التفصيل أن بعد كل إمام إمام، وهم 12 إماما، يعني الأئمة من قريش 12 آخرهم المهدي عجل الله فرجه الشريف، فإذا بايعتم الإمام علي بايعتم المهدي. لذلك الإعلان عن الإمام المهدي عليه السلام في يوم غدير الخوم وإن كان مجملا، ولكنه التفاصيل بعد ذلك نجدها على لسان النبي صلى الله عليه وآله من قبل ومن بعد.
نعم سمحت السيد، الحال الآن في بيعة الموالين، اليوم نجدد البيعة، اليوم نقف ونعطي بيعتنا لإمامنا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وأيضا إمام الزمان، اليوم بحاجة نحن إلى أن نقرأ البيعة ليست بهذه الحالة من مجرد أنا أبايع وأنا أقف وأنا أفرح لهذه البيعة وعلي شفيعي وإمامي وعلي أبي بهذه المعاني. اليوم هناك خصوصية للشيعة في هذا الزمن وفي هذا المضمار بين الأفكار المنحرفة، الأفكار التي تبحث عن تحطيم المذهب الشيعي، كيف لنا أن نعيش هذه اليوم بتجديد بيعتنا لأمير المؤمنين وتجديد بيعة مع صاحب الأمر عجل الله فرجه؟
طبعا لا بد أن نتوجه إلى هذه البيعة بأنها هي بيعة ليست مجرد خطبة وبعد ذلك الصف على اليد وانتهى الأمر. إنما هذه البيعة تتجدد حقيقة، ونحن لابد أن نبايع، يعني ليس هي القضية موجهة إلى الحاضرين هناك، لابد أن تكون موجهة بعد ذلك إلى كل الأجيال. فلابد أن نكون نحن أيضا مطالبون بالبيعة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن طريق الإمام الحاضر. واليوم احنا نحن نعيش بيعة الإمام الحجة عجل الله فرجه
الشريف.
لذلك نجد أن الروايات الواردة عن الإمام الرضا عليه السلام والإمام الصادق والأئمة سلام الله عليهم، أن من عرف حق هذا اليوم، يعني يوم الغدير، من عرف حق هذا اليوم صافحته الملائكة به كل يوم 100 مرة. معرفة حق هذا اليوم، ما هو معرفة حق هذا اليوم؟ يعني هل هو معرفته على أساس أن النبي صلى الله عليه وآله وقف في غدير قوم وجمع المسلمين وبدأ بخطبته وألقى هذه الخطبة وبين فضائل أمير المؤمنين عليه السلام وأمر الناس أن يبايعوه وانتهى الأمر؟ لا أبدا. يعني معرفة الحق، معرفة حق هذا اليوم لابد أن تكون بالمبايعة الحقيقية بيننا وبين إمام زماننا، بيننا وبين أمير المؤمنين عليه السلام عن طريق إمام زماننا إمام الحجة عبد الله فرجه الشريف. إذن نحن لابد أن نتفهم مغزى هذا اليوم وما هو المطلوب منا من هذا اليوم، ما هي التحضيرات الحقيقية لتحقيق مطلب النبي صلى الله عليه وآله في مبايعة أمير المؤمنين عليه السلام. هي ليست سماع رواية فقط، لا، هي حقيقة دستور وواقع لابد أن نسير عليه. لذلك من عرف حق هذا اليوم لابد أن حق معرفته لابد أن نعرف أن لكل عصر إمام، وكل هؤلاء يعني الذين يعيشون في عصر الإمام لابد أن يبايعوه، ولكن هذه المبايعة ليست مبايعة قولية بقدر ما هي مبايعة فعلية حقيقية قلبية لابد أن تمتزج وتندك الناس بها، ولابد أن تستقبلها استقبال واقعي وحقيقي وتتعاطى معها تعاطيا حقيقيا
حتى بهذه الظروف سماحة السيد، وهذه
الظروف هي
وهذا الضغط على الموالين وعلى شيعة أهل البيت سلام الله عليهم.
طبعا هذه الظروف هي أشد، يعني أشد ما نطالب فيه اليوم هي أن نثبت بيعتنا لإمامنا عجل الله فرجه الشريف. لأنه في الواقع يعني لا نتوقع، يعني لا تتوقع شيعة أهل البيت حتى في كل تاريخها منذ عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى إمام إذا أراد الإنسان أن يتابع هذه المسيرة يجد دائما مبتلات حقيقة بالمطاردة والتهميش والقتل وإلى آخره. ما شاء الله، يعني من كل في كل عصر كل إمام نجد أن الأئمة عليهم السلام يحاولون أن يقنعوا شيعتهم وأن يعطوهم زخما من الثبات والصبر والصمود. اليوم نحن يعني لابد أن نضع في أذهاننا أننا لا يمكن أن نقول بأننا شيعة ما لم نمر بهذه الاختبارات وهذه المراحل من التنحيص. يعني لا يمكن لنا أن ندعي التشيع ونحن في بحبوحة من العيش ومن الراحة ومن السعادة ومن الأموال ومن إلى آخره. لا أبدا، بلاء وتمحيص ومطاردة وإلى آخره من المشاكل التي في كل يوم إذا انحلت هذه المشكلة تأتينا مشاكل أخرى، وإذا انتهت هذه المشاكل تأتينا وجبات حزمة من الإصلاحات حزمة من المشاكل،
مشاكل مقابل هذه الإصلاحات.
فإذا لابد أن يعني نلتفت إلى أن هذا الطريق هو طريق حقيقة مليء بالاختبار والتمحيص، وإلا الله تعالى قادر على أن يرفع هذه المحن عنا وتنتهي الأمور. ولكنه ما الفرق بيننا وبين الآخرين؟ لابد أن يعني ننتبه ونلتفت إلى أننا نتحمل رسالة، نحمل رسالة ونحمل رؤى ونحمل فكرة، ولابد أن تكون هذه الرؤى من يعني مقابلها تضحية ومقابلها دماء ومقابلها يعني اليوم ما حدث بالحج حقيقة.
نعم.
حتى يعني لا أكون يعني حتى نشهد على ما حدث بالحج حقيقة، أكثر الضحايا هم من الشيعة. لا أعلم يعني كيف حدثت هذه المأساة، وهل حدثت بحالة تعمد أم أنها حالة اعتباطية أو أنها حالة ك كما يدعون هم أنه الحجيج هؤلاء هم لا يتثقفون، هم يعني هم السبب في إحداث هذه المأساة وإلى آخره. وتجد أن كثير من الشيعة فقدوا اليوم، حقيقة كثير من الشيعة فقدوا، لا يعرف مصيرهم أين. هذه يعني وأمثالها نتوقع في كل يوم مشكلة، وفي كل يوم قضية، وفي كل يوم تهمة. يعني الآن هم يتهمون الشيعة بأنهم هم الذين تسببوا في
هذه الأزمة وهذا المقتل،
يعني هم قتلوا والضحايا منهم، وهم يعني هم السبب في هذا. هذه مشكلة، هذه محنة لا بد أن نتحملها، ولا بد أن نعلم أن هناك أمامنا طريق وأمامنا رسالة عالمية كبرى لا بد أن يكون ثمنها باهظ. يعني ثمنها باهظ، نحن أسياد الحالة الجديدة، أسياد هذه الحضارة القادمة، أسياد العصر المهدوي، ولا بد أن ندفع الثمن حتى نكون من ضمن هذه هؤلاء، من ضمن هذه الحالة، وإلا لا يمكن أن تأتينا هذه الحالة من فراغ أو تأتينا مجانا هكذا.
أحسنتم. عندنا سؤال مما مضى من حلقة سماحة السيد من الأخت أم حمد، بهذا السؤال تقول هناك فتن تأتي من الأجانب والبعض يصفهم بالعجم، تريد توضيح لهذا المصطلح العجم؟
طبعا العجم كل من لم يكن عربيا فيسمى عجمي، يعني العجم عدم العربية، لذلك يقصد منه سواء كان الفارسي أو الأوروبي أو غيره يسمى أعجمي، أعجمي يعني غير العربي.
نعم أحسنتم سماحة السيد. الأخ عبد العباس سماحة السيد هنا بهذا الإيضاح أيضا منكم أوضحتم كثير، ولكن هو يعني تعقيبا على كلامكم بمعنى هذه الحجج التي جعل الله سبحانه وتعالى حجة بعد حجة، وكلهم أصيبوا بحالة من التضييق والقتل وكثير من الأمور المؤلمة حقيقة. فيقول أيضا ما هذه الغيبة ولماذا هذه الغيبة والسبب بأن تكون هناك غيبة وبإمكان أن تكون الأمور تسير كما صار في عهد باقي الأئمة سلام الله عليهم أجمعين.
نعم طبعا لماذا هذه الغيبة، يعني لا يمكن أن تكون هناك علة واضحة للغيبة لأنه الروايات منعت من ذلك. نعم ما هي مصلحة الغيبة، ما هي أسباب الغيبة؟ طبعا فسرت هذه الغيبة أو فسرتها الروايات على أن الأئمة عليهم السلام قالوا بأن الإمام خاف من الظالمين، هذه إحدى أسباب الغيبة. هناك أيضا أن تجعل هذه الغيبة وهذه الفترة وهذه المراحل حالة الرشد لمجتمع يتقبل أطروحة الإمام المهدي عجل الله فرجه
الشريف.
ولذلك هذه الفترة التي مرت بها الأمة كما قلت أنه قبل قليل لا بد أن تمر بتمحيص حالة اختبار حتى تتصاعد حالة الإبداع عندها، يعني لا يمكن أن تكون هناك حالة إبداع ما لم يكن هناك حالة مأساة وحالة حرمان وحالة مطاردة وحالة قتل، حتى تعرف الأمة أنها صاحبة مشروع، وهذا المشروع لا بد أن يكتمل من خلال ما تعانيه أو ما عانته الأمة وما عانته من 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 مشاكل ومن محن ومن بلايا، بالتأكيد أنها ستعطي بقدر ما أعطت هذا الثمن يعني باهظا وكبيرا، لا بد أن تعطي أيضا مجهودا أكبر حتى تجعل هذا المشروع الإلهي مشروع متحقق على يد إمامها عجل الله.
أحسنتم سمحت السيد هذا الإيضاح المبارك إن شاء الله. سمحت السيد سؤال من الأخ عبد الله من كربلاء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ترك بقوله الشريف أني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، يقول الكتاب واضح بين الكتاب القرآن الكريم، لكن هناك العترة، أين هم العترة في هذا الزمان؟ يعني الأئمة فيما مضى من أزمنة كانوا يتواجدون، لكن اليوم نحن نعيش زمن غياب الإمام، بهذا المعنى يريد التوضيح ربما.
واضح أن النبي صلى الله عليه وآله يقصد العترة، لا يقصد العترة بأشخاصها بقدر ما يقصد العترة بفكرها بمفهومها بمعرفتها القرآنية، يعني ما الفائدة من وجود قرآن غير مفسر أو مفسر لكنه على أهواء الآخرين، ما لم تكن العترة داخلة في هذا التفسير وفي تفهيم الأمة لهذا القرآن الكريم ومعانيه وما ورد فيه، لا بد أن تكون هناك علاقة بين الأمة بين القرآن وبين العترة من خلال التفسير. العترة هي التي تفسر القرآن، العترة هي التي تقرأ القرآن للأمة. الأمة لا يمكن أن تتخلى عن العترة مع وجود القرآن، يعني لا بد أن تكون هناك مفاهيم واضحة المعالم غير يعني غير مرتبكة، كما مرت هناك كثير من الروايات. بعض المفسرين يقولون يرى في رأي برأيه كذا، ويرى في هذه الآية كذا، لذلك هذا الاختلاف. يعني هذا الاختلاف هو لم يمنع القرآن، لم يمنع الاختلاف فيما بين الأمة، بل قد يعمق من وجود هذه الاختلافات ما لم تكن العترة حاضرة في تفسيرها، في تأويلاتها، في رؤاها، في مفاهيمها، في معانيها، وهكذا. فإذا وجود القرآن دون العترة لا يعني القرآن شيء ما لم يكن هناك التزام حقيقي بتفسير العترة وبتأويلاتها.
سمعت السيد هنا يأخذني حقيقة سؤال، القرآن يتجدد في كل زمن، في زمن الأئمة المعصومين كثير من الاختلافات وكثير من الحركات وكثير من المذاهب الفكرية والعقائدية انحرفت، لكن أعادها أهل البيت إلى القرآن، احتجوا بالقرآن لأنهم هم أولى بتفسيره وأولى بتأويله.
بالتأكيد الاختلاف قلت والتقاتل فيما بين المسلمين لماذا؟ على تفسير آية. اليوم الإرهاب حقيقة يفسر القرآن حسب رأيه، داعش تفسر الآيات من القرآن وتقتل الناس، تفسر القرآن وتغتصب وتهتك وتحتفي على أعراضهم وعلى أموالهم من خلال القرآن. هم يقرؤون القرآن غير ما نقرأه نحن، نقرأه بعين العترة، هم يقرؤون بعين أعدائها، لذلك هذا الاختلاف. إذن لا يعني أن يكون القرآن واحدا موجودا دون أن تكون هناك يعني تفسير إلهي حقيقي، ولا بد أن يكون القيم على هذا القرآن هو العترة بمفاهيمه وبتأويلاته كما قلت.
أحسنتم سمحت السيد. الأخ ماجد من ليبيا، بعد أن نوجه له التحية ولكل أشقائنا إن شاء الله، يقول نحن نحترم الشيعة ونقدرهم ونقدس أهل البيت ونحترمهم، لكن حقيقة يسأل يقول بهذا التساؤل، يبدو أنكم مموهين بروايات يهودية. يقول أيضا أن هناك شخصية اسمها محمد المنتظر في أحد الأقطار، ربما عربية، لم أخذ يعني حقيقة لم يكن عندي واضح، عربية أو غير عربية، يعيش ويعمل بالزراعة ويكون مع الناس بهالمعنى هذا. كيف نجيب سماحة السيد وكيف نوضح لهؤلاء الأخوة جزاهم الله خير الجزاء على هذه المتابعة وأيضا على البحث عن الحقيقة؟ كيف نجيب سماحة السيد؟
يعني حقيقة أن الأخ الكريم والأخوة الكرام أعتقد هم يبحثون عن الحقيقة، هم لا يريدون شيئا آخر يعني ما وراء الحقيقة، بقدر ما هم يريدون أن يفهموا، لأنهم هم حقيقة حرموا. واقعا أنا يعني أنعى على كثير من الأخوة الأعزاء الأشقاء ابتعادهم عن الحقيقة، لأنهم يعني أنا وجدت تعامل بعض علمائهم، بعض قرائهم، بعض مثقفيهم، لا أقول مثقفيهم، المثقفون هم في معزل عن هذه يعني التناقضات وهذه التقاطعات، ولكن أقول أن بعض علمائهم حرموهم عن الواقع. يعني للأسف الشديد أن الكتب الصحاح الموجودة لديهم هي حجة بأيدينا عليهم. اليوم البخاري، نحتج بالبخاري أكثر مما نحتج بالكافي، ونحتج بصحيح مسلم أكثر مما نحتاج بالتهذيب، ونحتاج بصحيح الترمذي أكثر مما نحتاج بالإستبصار، وهكذا. إذن نحن نحتاج بكتبهم أكثر مما نحتاج بكتبنا، ولكن للأسف الشديد بقدر ما نحن يعني نتصفح كتبهم ونقتني كتبهم ونتابع شروحاتهم، لكنهم محرومون عن هذا، عن هذه النعمة. أنا كثير ممن التقيت بهم هم لا يقرؤون البخاري، لا يعرفون ما الذي ورد في البخاري عن الإمام المهدي، لا يعرفون ما الذي ورد في الترمذي عن الإمام المهدي. ولذلك يأتي الأخ الكريم ويقول أنكم قد يعني مموهون وأن هذه الروايات هي غير صحيحة وإلى آخره. للأسف الشديد أنا أقول للأخوة الأعزاء مع كل محبة ومع كل تقدير ومع كل ثناء على جهود المخلصين منهم أن يتابعوا ما ورد في الترمذي وما ورد في صحيح ابن ماجه وما وردت في الشروحات، سيجدوا أن هناك فصول عقدت للإمام المهدي، فصول، وأنها بشارات حقيقية، بشارات. فليقرأوا كتبهم. لماذا يعني يتهمون الشيعة بأنهم مموهون؟ هم الذين موهوا حقيقة، موهت عليهم الحقائق. يعني نحن نأسف على مثل هؤلاء المثقفون، مثل هؤلاء الشباب، مثل هؤلاء المحترمون، هم يعني لا يعرفون الحقائق لحد الآن. يعني أبعدت عنهم حتى كتبهم، أبعدت عنهم، هم لا يتلقون علومهم إلا من أشخاص
من السلاطين،
من السلاطين. ولذلك يعني حينما نذكر قضية الإمام المهدي عليه السلام أو نذكر قضية يحتج بها الشيعة في البخاري، هم يستغربون، بعضهم يقول والله أنا لم أقرأ ولم أسمع بهذه، هل هي موجودة عندنا في البخاري؟ أقول والله موجودة، وراجع الكتاب، كتاب البخاري في المجلد الفلاني. يستغرب، يستغرب. وكان أحد علمائهم يمنعهم من الاستماع إلى ذلك، يقول أنت لا تتدخل في هذه الأمور، هذه شؤون علمية وهذه قضايا دينية لا تفهمها أنت. يقول لماذا لا أفهم؟ أنا رجل خريج، أنا أكاديمي، لماذا لا أفهم البخاري؟ لماذا لا تجعلني أقرأ البخاري ولا تشرح لي البخاري، تشرحه من وجهة نظرك؟ أنا أمامي صار هذا النقاش والجدال. أنا أقول أيها الأخوة الأعزاء، ثقوا أن ما بيننا وبينكم هو مشترك، يعني هي أحاديث النبي صلى الله عليه وآله،
صلى الله عليه وآله.
يعني نحن نحتج بأحاديث النبي، ما رواه أبو هريرة وما رواه كعب الأحبار وما رواه الآخرون في قضية الإمام المهدي عليه السلام، هي ليست غائبة عنكم ولا عنا، هي مشترك. يعني من أهم المشتركات فيما بيننا وبين أخواننا السنة هي هذه قضية الإمام المهدي عليه السلام. وإذا غيبت هذه القضية، يعني كانت هناك فجوة فيما بيننا وبينهم كبيرة وكبيرة، يحاولون أعداء الإسلام أن يجعلوها وأن يعني يجعلوها كبيرة ويشقون هذا الشق. ولذلك أنا أقول للأخوة الأعزاء، كل المثقفين، كل الذين يبحثون عن الحقيقة، اقرأوا كتبكم، ستجدون أن التشيع في كتبكم، ستجدون أن قضية الإمام المهدي عليه السلام في صحاحكم. نحن يعني لا نريد أن نساوم على هذا وذاك، لكنه هذه هي الحقيقة. لكنه حينما نتهم بأننا مموهون أو نتهم بأننا يعني لا نعرف الحقائق، هذه مسألة، هذه محنتهم ليست محنتنا. فليقرأوا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وما تحدث به علماء أهل السنة وما عقد، فليقرأوا حتى ابن تيمية قال ما قال في الإمام المهدي، ولكنه يعني إن شاء الله أتمنى من الأخوة الأعزاء أن يراجعوا مرة أخرى قراءاتهم وثقافاتهم ورؤاهم.
سماحة السيد، هذا يحتاج إلى حلقات خاصة بإذن الله تعالى وبإذن الله بسلامتكم. سماحة السيد، الأخ أنمار من كربلاء بهذه الروايات، وهذا يعني لا أدري كم لدي من الوقت ولكن نحاول أن نأخذ جميع الأسئلة. يقول الأخ أنمار، روايات تقول أن هناك يظهر الديك ويقفز بين البيوت وصولا إلى هذه من علامات الظهور،
هذه ليس هكذا، ليس يعني التقارب بين النجف وبين كربلاء كأن الديك يعني يتنقل من بيت إلى بيت، وهذا تقريب للتقارب
لذهنية
يعني كما هو في عصر الرواية، في عصر الرواية أن تقرب بين هذا وهذا بأن الديك يعني يتنقل من مكان إلى مكان
للتقارب. نعم، أحسنتم. الأخ خالد من الديوانية يقول، هل أن قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه خاضعة للبداء وما السبب في ذلك؟
لا أبدا، لم تخضع قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف للبداء، المهدي من الموعود،
العلامات
أبدا، العلامات شيء آخر، ولكنه المهدي من الموعود. أما العلامات قد تخضع بعضها والحتميات تخضع، ولكن الجزئيات الحتميات تخضع للبداء
فقط الجزئيات. أحسنتم. الأخ حليم من بابل أيضا سمحت السيد يسأل، أين ذهب الصحابة في يوم الغدير وهناك طبعا قول لولا وجود الإمام لسخت الأرض بمن عليها، وهذه الحالة من يعني حق متفرعة الأسئلة، لكن لضيق الوقت أنا أخذها مجملة. واليوم نعاني من هذه الأزمة في مرض الكوليرا، وعندنا دقيقة واحدة سماحة السيد، لا أدري كيف سيكون التوضيح بهذه.
نعم إن شاء الله، نحن إن شاء الله ستنتهي أزمة المرض الكوليرا، سينتهي شيء عابر إن شاء الله وسينتهي. وأما بالنسبة إلى حضور الصحابة في غدير الخوم، هذه أيضا محنة ابتلي بها المسلمون، أيما ابتلاء أكثر من هذا لا أريد أن أتوسع في ذلك.
عندنا مجال أيضا سمحت السيد، هنا أحداث الحج، بعض الأسئلة مكررة، وحتى في حلقات سابقة أحداث الحج من أم علي تسأل هل لها علاقة بالظهور، وأيضا داعش هل هو أنا أفراخ جيش السفياني.
إذا سمح لي إذا سمح لي الأخ المخرج أن أقرأ هذه الرواية سريعا حتى يعطيني نصف دقيقة لأقرأها. طبعا في أحداث منها ورد عن النبي صلى الله عليه وآله قال رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا هذه في مستدرك الحاكم للصحيحين، هذه أيضا خطاب للأخ
ماجد من الليبيا،
من الليبيا. في المستدرك في الحاكم في الصحيحين قال مستدرك الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وآله في ذي القعدة تجاذب القبائل وتغادر، فينهب الحاج فتكون ملحمة بمنى يكثر فيها القتلى ويسيل فيها الدماء حتى تسيل دماءهم على عقبة الجمرة. والرواية لا أريد يعني رواية فيها تكملة لا أريد أن ألقيها، يعني لعلي أتناولها فيما بعد
إن شاء الله،
ولكنه يعني أشير إلى هذه الأحداث. طبعا أحداث منها، وأيضا هناك عن عبد الله بن عمر، سبحان الله، عن عبد الله بن عمر أيضا يروي أحداث منها وأنها تتعلق بقضية الإمام علي عليه السلام في البرهان المتقي، يعني الحاكم الهندي أيضا من أهل السنة، من علماء أهل السنة أيضا يتحدثون عن هذه الأحداث. ولكن هل هذه الأحداث التي حدثت في منى هي مقدمة قريبة جدا لظهور الإمام المهدي أجل الله فرجه الشريف، أم أنها بعيدة؟ علمها عند الله تعالى، وننتظر بإذن الله تعالى الفرج إن شاء الله.
إن شاء الله. أحسنتم سماحة السيد وجزاكم الله خير الجزاء على هذا التوضيح، وبارك الله فيكم، شكرا لكم.
شكرا لكم كذلك.
وكذلك الشكر لكم سادتي المشاهدين، لقاؤنا معكم يتجدد في الأسبوع القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.